أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني بمنزلة رأسي من بدني. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بحث الواجب والممكن والممتنع، وانتهينا بحمد الله من تعريف معنى الواجب ومعنى الممكن ومعنى الممتنع، ثم انتقلنا إلى معنى الواجب والممتنع بالذات وبالغير، وبعد ذلك تكلمنا عن الإمكان وأقسامه، حيث أشرنا بأن الإمكان ينقسم إلى الإمكان العام أو الإمكان الخاص، يسمى الإمكان الذاتي، والذي قلنا هو سلب كلتا الضرورتين. كإنسان، الإنسان بما هو هو مسلوب كلتا الضرورتين، لا وجوده ضروري ولا عدمه ماذا ضروري، إن أوجدته العلة وجد وإن لم توجده لم يوجد وما إلى ذلك. معنى الإمكان العام والذي قلنا هو سلب الضرورة، هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل مع السكوت عن الطرف الموافق، وذكرنا ذلك بأمثلة توضيحية. الآن ننتقل، بقي عندنا قسمان: القسم الأول هو الإمكان الوقوعي، والقسم الثاني هو الإمكان الاستعدادي. الإمكان الوقوعي هو الذي كما نشير الذي لا يستلزم من وقوعه محال، مع أنه يمكن أن يقع، يعني لا توجد هناك ما أو لا يوجد هناك مانع أو محذور من وقوعه، يعني على مستوى الوقوع الآن يقع أو لا يقع بحث آخر، لكن بما هو هو يمكن أن يقع. مثلا عندما أقول لك قد يصطدم القمر بالأرض فتتدمر الأرض مثلا، هذا أمر مستحيل في ذاته؟ لا، أمر ممكن أن يقع، فهذا الإمكان الوقوعي. يعني مثل هذه القضايا، عندك بعض القضايا ترد على ذهنك أو تسمعها هنا أو هناك، بعضها تقول نعم هي بذاتها ممكنة، لكن الآن تقع أو لا تقع، تقع بعد 2000 سنة 3000 سنة أو لا تقع أصلا بحث آخر، لكن بما هي هي ممكنة الوقوع، يقولون هذا الإمكان الوقوعي. أو كما يتنبؤون مثلا بعد كذا سنة سوف يصطدم هرتوب مثلا، مثال أمثلة تضرب ولا تقاس، المريخ يصطدم مع الكوكب الفلان، أو يأتي نيزك مثلا بعد 1000 سنة يضرب الأرض، وكل هذا، أو زلزال عارم يدمر نصف الأرض الكرة الأرضية مثلا، أو حوادث أو كذا. إذن كل قضية لا يوجد في ذاتها استحالة أو ما شاكل ذلك، يقال عنها أنها ممكنة ماذا؟ وقوعا. نعم تقع أو لا تقع بحث آخر. لاحظ على هذا الأساس عندنا قضايا أصلا، على هذا الأساس يعني في المقابل عندنا أمور، أو يأتي هذا السؤال: إذن هل هناك قضاء، هناك أمور لا تقع أساسا مستحيلة الوقوع؟ نقول نعم، هذا اللي ذكرناه قضايا ممكنة الوقوع أو تدخل تحت دائرة ماذا؟ الإمكان الوقوعي. ولكن عندنا في القبال ماذا؟ أمور لا يمكن أن تقع أصلا، يستحيل أن يعني ذاتا يستحيل أن تقع. مثل ماذا؟ في اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين إخواني وارتفاعهما في شيء واحد، هذا محال ذاتي، لأن الاستحالة إما أن تكون استحالة يعني الذي يمنع وقوع الشيء إما أن يكون لكونه محالا في ذاته، مثل ماذا؟ مثل اجتماع النقيضين، مثل اجتماع النقيضين هذان مستحيلان، يعني لا يستحيل أن يقع.
هذا دخل في الممتنع بالذات يعني.
هي أحسنتم، يعني احنا لماذا نقول هكذا؟ نقول في قبال الإمكان الوقوع، يعني لو سألنا سائل تقول هذه اصطدام القمر بالشمس أو اصطدام القمر بالأرض ممكن وقوعان، يأتي سؤال ما الذي يمنع الأشياء أن لا تقع، أن لا يمكن وقوعها؟ يقول لا يخلو، إما أن يكون ممتنع بذاته كاجتماع النقيضين، وإما أن يكون ممتنع لغيره بسبب ماذا؟ غيره، مثل ماذا؟ مثل انعدام العلة في عدم وجود المعلول. هذا المعلول بما هو معلول ممكن أن يوجد، ولكن لأن العلة غير موجودة فهو ماذا؟ لا ينوجد تبعا له. وإلا الإنسان، أو مثلا كما يمثلون مثلا انكسار الإناء ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، ممكن، مستحيل؟
لا،
ولكن قد لا يقع. لماذا؟ لأنه لا يوجد الكاسر له، الشخص الذي يكسر لا يوجد الكاسر، فنقول هذا ممتنع لغيره أو بسبب ماذا؟ غيره، يعني بسبب عدم وجود علته، وإلا بما هو هو لا 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 يمنع. وهذه قضايا تحليلية مهمة، يعني انت حتى مثلا في التحليلات على مستوى مثلا بعض القضايا التاريخية، مثلا على بعض الأمور العقائدية، على بعض الأمور مثلا حتى الاجتماعية في بحث أي قضية معينة، شوف لا تخرج عن هذه الإمكانات، يعني إما مستحيل في ذاته، إما ممكن وقوعا، إن كذا كذا. مثلا بالنسبة لعصمة الإمام سلام الله عليه، أمور عقائدية بالنسبة لعصمة النبي صلى الله عليه وآله والصديقة الزهراء والأمة المعصومة سلام الله عليهم أجمعين، نقول هي نعتقد اعتقادا عصمة علمية وعملية في أعلى المراتب كما قام عليه الدليل العقلي والنقلي، وصحيح هذا أولا. ثانيا هذه العصمة ماذا؟ بالاختيار أو بالجاب؟ لا، نقول ماذا؟ بالاختيار، عصمة اختياري، ليست عصمة ماذا؟ جبرية، يعني ليس هو مجبور على ذلك، ولا كنا مجبرة. على هذا الأساس هل يمكن، شوف، هل يمكن أن يصدر من المعصوم معصية؟ يقول إذا مقصودك الإمكان الذاتي، المعصوم مختار، ممكن، يعني ممكن أن يقع، لا توجد استحالة ذاتية، لا توجد استحالة ذاتية، لأنه ماذا؟ عصمته بالاختيار، مو معصوم جبران، هو مو استحالة اجتماع النقيضين. لكن وين الاستحالة؟ يقول استحالة وقوعية، هذا يعني لا يمكن أن تصدر منه ماذا؟ وقوعا، أصلا لا يمكن. مثل القرآن، مو بس الإيمان، الله سبحانه وتعالى، الله لما يقول وما ربك بظلام للعبيد، الله ممكن أن يظلم اليتيم أو لا يمكن؟ يقول كإمكان ذاتي ممكن، يعني مو مجبور، الله سبحانه وتعالى مختار. ولكن هل يقع منه خارجا؟ يستحيل بالأدلة العقلية والأدلة النقلية، أنه كمال محض، لأنه غني ولا يصدر الظلم إلا من الفاق، إما من الجهل أو من الحاجة، أو وكلها منتفية عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. هذه الإمكانات هم بحثها مهم عقائديا، لها ثمر عقائدية مهمة، ليس الخلط. عندما تقول يستحيل صدور المعصوم بالإمكان الذاتي، إذا نسبته إلى الجبر، نعم وقوعا صحيح، على مستوى الوقوع لا يمكن أن يصدر منه سبحانه، يعني من الله سبحانه وتعالى أو من الأنبياء والأئمة والمعصومين جميعا سلام الله عليهم أجمعين، يستحيل وقوعا. مثل الآن المؤمن، حتى المؤمن العادي، نعم لا نقول استحالة وقوعية، لكن ذاتا ممكن أن يقدم على هذا أو يمكن أن يقدم على هذا، ولكن له ماذا هو؟ لأنه تقي، لا يصدر منه إلا ماذا؟ إلا ما يتناسب والشريعة. المؤمن التقي مثلا غالبيا، تقول غالبيا أنه لا تقع منه المعصية، ولكن لأنه ليس بمعصوم قد تقع، لكن المعصوم أصلا لا يمكن أن تقع. هذه الأبحاث هم جيدة يعني على كل حال. إذن إلى هنا يتحصل، هذا باب الثمرة ذكرناه، إلى هنا يتحصل إخواني، وهو أن الإمكان الوقوع يعني إمكان وقوع الشيء وتحقق شيء من الأشياء، بحيث أنه لا يلزم الفرض وجوده محال، مثل استحالة اجتماع النقيضين، لاحظ مثل ما مثل، إمكان اصطدام القمر بالأرض. وعلى هذا الأساس أن الذي يمتنع وقوعه لا يخلو إما لذاته استحالة ذاتية كاجتماع النقيضين، أو أحسنتم أنه يكون مثلا مستحيلا وحالا لغيره، مثل كما قلنا استحالة وجود المعلول لعدم علته. واضح إن شاء الله؟ هذا الإمكان الوقوع. الإمكان الاستعدادي، الإمكان الاستعدادي هو قابلية مكنونة في شيء ماذا؟ تؤهله لأن يكون شيئا آخر، كما عرفه. كيف توضح التعريف؟ الأشياء المادية الآن في عالمنا المادي هذا اللي تحت أيدينا الآن، هذه كل شيء تضع يدك عليه فيه استعداد أن يكون شيئا آخر، فيه تعبير قابلية كامنة، قابلية داخلية أن يتحول إلى شيء آخر. الآن هذا الكتاب أمامك، هذا شيء مادي، الآن كتاب ماهيته كتاب، ولكن فيه إمكان أن يتحول إلى رماد، حرقه ويتحول إلى رماد، أو يتحول إلى سائل، حلله صر سائل، تحول إلى شعلة نار تضيء لك طريق معين، مقدار معين تشعله ظلام دامس تشعل الكتاب مثلا، باب المثال تحول إلى نار. واضح؟ إذن هذه يسموها ماذا؟ إمكان استعدادي، يعني فيه استعداد أن يكون شيء آخر. مثال آخر، مثل الإنسان في تطوراته مثلا، تجد الإنسان يبدأ ماذا؟ نطفة، هذه النطفة فيها إمكان أن تكون ماذا؟ علقة، العلقة فيها إمكان أن تكون مضغة، وهكذا حتى تكون إنسان كامل. ما أكثر من ذلك، هذه مثلا حبة الحنطة، سبحان الله، تقول هذه الحنطة تكون نطفة بالحنطة، حنطة خارجية، يعني نعم إذا أكلها الإنسان تحولت ماذا في صلبه إلى ماذا؟ نطفة. واضح؟ وهذه النطفة تتطور وهكذا. إذن الإمكان الاستعدادي يعني في العالم المادي نظام الحق سبحانه وتعالى، مقتضى الحكمة الإلهية أنه جعل هذه الأشياء المادية ماذا؟ فيها قابلية واستعداد أن تتحول إلى شيء آخر. واضح؟ وعلى هذا الأساس بأن أصلا العالم المادي، هذا عالمنا، دائما في حركة، كما يعبر ملا صدر ويأتي ربما الشيء بشكل سريع عنه، دائما في حركة جوهرية، دائما في حالة تقدم وتطور، ينتقل من حالة إلى حالة، دائما حركة يسموها الحركة الجوهرية. هذه الحركة الجوهرية، هذا الإنسان يتطور يتحرك، لأن يقول الإنسان بالحركة الجوهرية يعني الحركة الكامنة، يتحول من حال إلى حال، من مضغة، من علقة، من كذا، من عظام، من لحم، من كذا، من كذا، من كذا إلى كذا. هذا دائما الوجود المادي كله، كل مفردات العالم المادي لها هذه القابلية. كل شيء الآن الإنسان، الآن هذا الإنسان أمام يتحول إلى تراب، صحيح؟ هذا التراب يتحول إلى أشجار، هذه الأشجار تتحول إلى ثمار، هذه الثمار تتحول إلى إنسان، بعدين ذلك تدخل في تكون الإنسان. سبحان الله، لاحظ، هذا يسموه إمكان استعدادي، إمكان ماذا؟ استعدادي. واضح إن شاء الله هذه النقطة. إذا المصطلحات دي مهمة أخواني، يعني كما أنا أشرت، يعني مو الآن اقتصرت، يعني تلاحظون بعض الاصطلاحات مو اقتصرت فقط على الحالة الخاصة الداخلية للطلبة والمثقفين والعلماء، لا لا، مثلا حتى على المنابر الإنسان اضطر يستخدم بعض الاصطلاحات العلمية، ولكن يقتضي أنه يبسطها بما يتناسب مع أذهان العامة. أكثر حتى مثلا على مستوى استعدادات الإنسان كذلك. على هذه النقطة المصنف هنا ذكر نقطة لطيفة، وهي التفريق. يعني الآن هل الإمكان الوقوعي يشمل لنا كما هو واضح مثلا أنه عندنا العوالم، ويأتي نقطة في الأخيرة هذه إن شاء الله في الأبحاث الأخيرة، عندنا تأتي من العوالم أقل تقدير على المدرسة الحكمة المتعالية ثلاثة عوالم، يعني عالمنا المادي الآن، عالم المثال اللي هو العالم البرزخي، وعالم التجرد العالم العقلي. واضح؟ إيه، فهذه عوالم ثلاثة، ما هي خصائصها، ما هي مثلا مميزاتها، هذا بحث إن شاء الله في مناسبة يأتينا، لأنه بحث في آخر الكتاب إن شاء الله، لا أنا أتعبكم فيه، ولكن هنا فقط للفائدة نذكر إن هذه العوالم وقام الدليل العقلي عليها والأدلة يستفاد ربما من ظواهر الآيات والروايات هذا المعنى. إذن عندنا هذه العوالم الثلاثة. الآن المصنف هنا ذكر بأنه مسألة الفارق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الوقوعي على مستوى هذا المعنى، وهو أن الإمكان الوقوعي أعم من الأمور المادية والأمور المجردة. يعني من الأمور المجردة مثلا جبرائيل عليه السلام، وجود مجرد اللغة الفلسفية يسموه العقل، كما يأتينا إن شاء الله في الدرس التالي يسموه العقل. العقل يأتينا باصطلاح الفلاسفة يأتي عقل، وجود مجرد. وجود مجرد هذا ماذا يعني؟ لا يمنع من أنه قول له إمكان وقوعي، يعني يشمله الإمكان الوقوعي أنه يمكن أن يقع. يعني جبرائيل ممكن أن يوجده الله، ممكن أن لا يوجده مثلا، فيه إمكان. لا وجوده ضروري مثلا ولا عدمه ماذا ضروري، انه ممكن النتيجة ممكن، لكن ممكن مجرد. صحيح. إذن يشمل الامكان الوقوعي او لا يشمله؟ لا يشمله، احسنتم. بينما الامكان بينما فاذا هذا يشمل المجرد والمادي، كما قلنا المادي الان مثل افترض الان تحول مثلا قصدي مثلا اصطدام القمر بالشمس مثلا او بالارض، هذا امور في العالم المادي يمكن أن تقع ويمكن أن لا. فعلى هذا الأساس، فعلى هذا الأساس إذن الإمكان فعلى هذا الأساس الإمكان الاستعداد فعلى هذا الأساس الإمكان الوقوعي يشمل الوجود الوجودات المادية والوجودات المجردة. واضح. بينما الإمكان الاستعدادي لا، فقط مرتبط أين؟ في العالم المادي أحسن، لأن هي في دائرة ماذا؟ التغير والتحول من حالة إلى حالة. شوف الإنسان سبحان الله من نطفة إلى مضغة كذا، وبعدين هم يطلع يتحول ويتطور. فإذن إمكانات الاستعداد قابلية قابليتي أن أكون شيء آخر، هذا وين مرتبط؟ بالعالم المادي أحسن. بينما العالم المجرد كما يقرون كذلك، يعني هذا رأي الحكماء. الآن بعضهم يناقش كذا بحث في محله، إنه يقولون الوجود المجرد لا، وجود ثابت لا يتغير. ترى جبريل جبريل خلاص ما يتغير جبريل، من يوجد الله بهالطريقة؟ يعني الله ما أوجد جبرائيل من نطفة وعلقة ومضغة وتطور جبريل وكان صغير وصار كبير أو يشيب، لا هو جبريل هو هذا من أوجده الله إلى يومنا هذا. نعم يبقى كلام أن لهم كمالات يتكامل من خلاله، لا بحث صراع بين الفلاسفة وغيره، وحتى بين الفلاسفة أم بينهم أنه المجردة تتكامل. لكن الرأي المشهور الرسمي أن الوجودات المادية ماذا؟ ثابتة لا تتبدل لا تتغير، هي هكذا تعبيرهم. يستفيدوا من تظاهر الآيات على كل حال، وحتى تفسير إذا الآن استفادة تامة أو لا، كما قلت بحث مثلا وإن منا إلا مقام وإن منا إلا وله مقام معلوم، عكس الإنسان. الإنسان ماذا؟ دائما في حالة تطور. أو مثلا قضية جبرائيل مع النبي صلى الله عليه وآله، لما وصل إلى مرحلة ماذا قال؟ لو دنوت أنبنا، يقول جبرائيل ماذا؟ لاحترقت. بينما النبي عد تلك المرحلة ودخل في تطورات روحية إن صح التعبير، وقرب من الله بشكل هائل اللي في قضايا المعراج. بينما جبرائيل توقف ما استطاع، اللي يقول لو دنوت أنملة لا احترق. يستفيدون منها بعض الظاهر منها خلاص هم لهم حد معين. الآن في كلام نقاش بين بعض الأعلام أن هذا تام أو ليس بتام، هذا في دراسة أعلى الآن فقط باب الإشارة. شاهدي مثلا باب فقط باب الشاهد إن مسألة الإمكان الاستعدادي كما مشهور الحكماء أو الرأي الرسمي تقريبا إنه مختص من الإمكان الاستعدادي بالعالم المادي ولا يشمل عالم المجردات. عالم المجردات هي ماذا؟ أمور ثابتة على وضعها، غير قابلة مثلا تكون ليس فيها قابلية أن تتحول إلى أشياء أخرى. واضح إن شاء الله هذه النقطة. هذا تمام الكلام الحمد لله اخواني. اين في الامكان واقسامه؟ واضح. طبعا عندنا الامكان الخاص والامكان العام والامكان الوقوعي والامكان الاستعدادي. واضح. الان ننتقل الى عندنا هو المصنف خص درسين هنا في الجوهري والعرب. هذه الابحاث مهمه اخواني. الجوهر والعرب من الابحاث الرئيسيه. اولا الجوهر والعرب هذا البحث الذي يعنون في الابحاث الفلسفيه ببحث ماذا؟ بالمقولات العشر. المقوله يعني جمع مقول جمع مقوله مقولات جمع مقوله التي يقال في جواب ما هو، فهي ماهيات الاشياء وحقائقها كما يقول. عندنا اخواني عندنا هذه النقطة وهي مسألة ماذا؟ مسألة ان ما هي تلك المقولات؟ هذا بحث مهم. كم عدد تلك المقولات؟ ثانيا توضيح هذه المقولات. تقريبا عندنا ابحاث ثلاثة رئيسية في يعني بين الدرسين هذين السبعة رقم 7 و8 اللي صنفنا من المصنف. في البداية يأتي ما هي هذه المقولات. مثال تقريبي الآن تقول أنت لو دخلت الآن إلى قرية أو إلى مدرسة ثارة يصير عندك عد جزئي فردي لعدد مثلا ماذا؟ عدد أفرادها، عدد مكاتبها، عدد مثلا بقالاتها مثلا دكانات دكان، عدد كذا، عدد أشجارها، عدد عماراتها، عدد بيوتها، وهكذا يصير عندك عد فردي. هذا يسموه استقصاء فردي إن صح التعبير، إحصاء فردية. واضح. وتارة لا يكون عدك من باب العد النوعي، العد النوعي. مثلا تقول تشير إلى مجموع الطلبة، مشير إلى طالب طالب طالب، مجموع الطلبة عاد يسموه كلي إن صح التعبير، مو عد فردي. تقول مثلا في هذه المدرسة هكذا، تقول مثلا مجموعة من الطلبة، مثلا تحط عنوان مجموعة مثلا تعبيرنا جروب، مثلا مجموعة من العمارات، مجموعة من البيوت، مجموعة من المستشفيات، مجموعة من المدارس، مجموعة من كذا. هذا يسموه عد ماذا؟ عد مجموعي. لاحظ عد مجموعي. الآن تقريبا بشكل مختصر يعني الآن تقريبا توطيع لما نحن فيه، تارة يكون إحصاؤك للأشياء الموجودة ماذا؟ إحصاء فرديا، وتارة إحصاء ماذا؟ مجموعيا كليا نوعيا. تقول عندنا نوع من الطلبة هنا، عندنا نوع من المدارس، عندنا نوع ماذا؟ من المستشفيات. فأنت ما جاي تعد فردي، تشير إلى العناوين الكلية أو النوع الكلي إنجاز التعبير لكل الأشياء. على هذا الأساس جاء الحكماء فلاسفة يريدون الآن يقولون الآن الموجودات عندنا موجودات في الخارج، كيف نسوي لها إحصاءات؟ خب إحصاء فردي لا يمكن، وليس من شأن الفيلسوف أن يشتغل وين إحصاءات الفردية. رغم 6 مليار من البشر ومليارين من الغنم وثلاث، لا لا ما اريد انا اخذ هذه، غير ممكن اصلا، الاستيعاب صعب جدا او غير ممكن، يعني صعبه صعبه جدا. ولكن الفيلسوف اعلى يريد يبحث عن امور ماذا؟ عامه. فماذا فعل؟ الان يقول كل نوع يندرج ماذا؟ تحت جنس. صح، كل نوع يندرج تحت جنس، فيبدأ ماذا؟ يبحث عن الأجناس العالية لمن؟ لكل الموجودات، ويحصرها في عدد مريح، 5، 10، 20، 15، 14، بحيث أنه ماذا؟ سهل التعامل معها. واضح؟ فيأتي مثلا لنوع الإنسان مثلا او لكذا، هذه كانت مثلا الحيوانات مثلا، يقول مثلا هذه ترض جنسها الحيوان مثلا، لاحظ هذه جنسها كذا مثلا، ثم يترقى اكثر يصل يقول ها اشوف انا بعض الامور هي قائمه بذاتها، وبعض الامور قائمه ماذا بغيرها، فيسمي القائمة بذاتها جوهر، القائمة بغيرها مثلا ماذا عرض، اجد العرض مثلا له اقسام، عرض يوجد في مكان فيسمي اين، عرض يكون في زمان يسميه مثلا ماذا متى، عرض يكون مثلا في كذا هيئة، عرض يكون في كذا في كذا، فيحصرها في عدد ماذا معين، واضح؟ يعني يصير عنده احصاء، ولكن احصاء على مستوى ماذا يقولون اجناس عالية. ايش معنى اجناس عالية؟ يعني ليس فوقها بعد ماذا جنس، خلاص هكذا الخارطة اللي يراها الحكيم او الفيلسوف لمجموع الموجودات، هذا المعنى، بان هذه الموجودات لا تخلو مثلا، اما ان تكون جوهر واما ان تكون عرض، الوجودات التي لها ماهية، واضح؟ إذن أسماها أو أسموها الحكماء بالأجناس ماذا؟ بالأجناس العالية، أسموها الحكماء بالأجناس ماذا؟ بالأجناس العالية. على هذا المعنى يا إخواني، على هذا المعنى، وبحث مهم ودقيق ولطيف، بأن هذه الأجناس العالية، إذن الأجناس العالية كيف تم الحصول عليها؟ من خلال الاستقراء والذهاب إلى عناوين كلية عامة أسميناها ماذا؟ أجناس عالية. معنى أنها أجناس عالية أن ليس فوقها ماذا؟ جنس. هو طبعا يتضح بالتقريبات، يعني فقط ذكر هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كم عدد هذه الأجناس؟ المشهور بين الحكماء من أرسطو طاليس وغيرهم يقولون ماذا؟ مقولات عشر، المقولات العشر، أحدها الجوهر، وتندرج تحت جواهر مادية، جواهر مجردة، جواهر مثالية، جينا كل واحدة نروح نبحثها إن شاء الله، بس عشان فتندرج تحت الجوهر وإيش؟ مجموعة هائلة من الموجودات، وعندنا عرض وله أقسام تسعة، العرض عنوان عام تحته ماذا؟ أقسام تسعة، أين ومتى وكيف و و و، وجينا إن شاء الله كلها مفصلة. فتسعة مع واحد كم؟ عشرة. قالوا أصلا لا تضع يدك على أي موجود ممكن، ها ممكن من موجود مجرد أو مادي، إلا ويدخل تحت من؟ يدخل تحت هذه الأقسام، واحدة من هذه الأقسام العشرة، يستحيل، هذا حسب ما وصلوا إليه. فلذلك جعلوها وين؟ أجناس عالية، أجناس عالية ليس فوقها بعد ماذا؟ جنس. إذن عددها كم صار؟ عشرة عند المشهور من الحكماء. بعض العلماء، بعض العلماء قالوا لا، هي خمسة، صحيح جوها وعندنا عرض، لكن يدخلوا بعضها في بعض، لاحظ. وبعضهم قال أربعة، هذا إن شاء الله على أبحاث البداية يذكروها التقسيمات وكذا، لكن الرأي المشهور أنها تسمى المقولات العشر. سمعت المقولات العشر ما هي؟ هي الأجناس العالية لمن؟ للموجودات، يعني بحيث أنه أي موجود من الموجودات المادية أو المجردة حتما وجزما يدخل تحت ماذا؟ تحت واحدة من هذه العناوين. مثل أنت ترتب مكتبتك مثلا، ترتبه إلى عشرة مثلا، عشرة وين؟ عشرة عناوين تخصصات. أي كتاب بعد يدخل إلى مكتبتك وين؟ حتما يقع تحت عنوان من ال أو تحت تخصص من التخصصات، مستحيل يصير 11 مثلا حسب باب المثال مثلا. تقول خلاص أصلا حصرت أنا التخصصات في الحوزة، التخصصات في عالمنا العلمي عشر تخصصات، باب المثال ها. بعد أي كتاب يجيني وأنا أحطه أين يدخل؟ أحسنتم، تحت واحد، هكذا يعتقدون الحكم. لا تضع يدك على موجود ممكن إلا ويدخل تحت ماذا؟ تحت هذه المقولات العشر. هذه نقطة. النقطة الجديرة بالاعتماد هذا المسألة نختم بها البحث، لأن بعدين إن شاء الله ونجينا إحنا جينا بعد الأقسام. النقطة الجديرة بالبحث، ما هو المقسم لهذه المقولات العشر؟ هل مقسمها الوجود أو الماهية؟ يقولون المقسم هو الماهية، يعني ما له ماهية لا يخلو إما أن يكون جوهر أو أما أن يكون عرض. وعلى هذا الأساس، هذه الثمرة العقائدية، على هذا الأساس نخرج الله سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن الجواهر وعن الأعراض. فالله لا ليس بجوهر وليس بعرض، احنا الله ما يندرج تحت هذا. الله ليس له جنس أو فوقه جنس أو أبدا، الله سبحانه وتعالى. إذن الله لا ماهية له، فالماهية بالمعنى الأخص يعني ما يقع في جواب ما هو. إذن هذا التقسيمات مختصة بمن؟ بما له ماهية. إذن الموجود الماهوي أو الذي له ماهية لا يخلو إما أن يكون جوهر وإما أن يكون عراق. وعليه فما ليس له بماهية كوجود الحق سبحانه وتعالى لا يدخل لا تحت الجواهر ولا يدخل تحت الأعراض. وذلك حتى في رواياتنا ورد هذا المعنى، في تذكرون الرواية الطويلة التي يذكرها الشيخ عبد العظيم رحمه الله عليه، السيد الحسني عبد العظيم الحسن رحمه الله ورضوان الله تعالى علي الإمام الهادي، عندما جعرض عقائده ماذا قال؟ وأعتقد أن الله لا جوهر ولا عرض، هم ذكرنا المعاني أن الله لا جوهر ولا عرض. المصطلحات موجودة، أنت الآن تدرس في باب في بداية الباب الحادي عشر عن الله، الله لا جوهر ولا عرض بهذا المعنى. لا ماهية له. نعم العرفاء عندهم اصطلاح خاص للجوهر، الفرد الخاص كذا بحث بمحله، ما يقصدون هذا الجوهر عشان لا يصير خلط، لأن بعض ما يفهم الاصطلاح يقول لا هذا اللي يخالفون. لا، العرفاء لهم منهج خاص في معنى الجوهر كذا بحث بمحله، لكن عشان نفس التشتت في الذهن. إلى هنا يتحصل إخواني بأن هذه الجواهر وهذه الأعراض ماذا؟ منشأها ما هو؟ الماهية. ما له ماهية لا يخلو إما أن يكون جوهر وإما أن يكون عراق. الآن لماذا صار جوهر؟ ما معنى الجوهرية؟ ما معنى العرضية؟ وما هي أقسامهما؟ هذا البحث الآتي إن شاء الله. يعني ماذا يعني الجوهر؟ ماذا يعني العرض؟ وذكر الأقسام. واضح إن شاء الله أخواني هذا البحث. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.